نقول الحمد لله رب العالمين، صلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صلى على محمد.
كان الكلام في الأمر، قلنا أن الأمر تارة نتحدث عن مادته وأخرى عن هيئته. قلنا أن الأمر يدل على الطلب سواء بمادته أو بهيئته. غاية الأمر أنه يدل على الطلب بمادته بالمعنى الاسمي، ودلالته على الطلب من الهيئة بالمعنى الحرفي. وقلنا بأن هذا الطلب هو يدل على الطلب بنحو الوجوب، وليس الأعم من الوجوب والاستحباب. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله للحديث عن موارد وقع الخلاف فيها، في أن الأمر فيها هل يدل على الطلب أو تتحول دلالته من الطلب إلى شيء آخر. المورد الأول الذي وقع الكلام فيه هو الأمر بعد الحاضر، فقد وقع الكلام في أن الأمر بعد الحاضر هل يبقى دالا على الطلب أو لا، غاية ما يدل عليه هو نفي الحرمة. مثال ذلك قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فهنا فاصطادوا صيغة أمر، فعل أمر جاء بعد الحاضر. الحظر في قوله تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هنا ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا نهي عن الاصطياد. ثم بعد ذلك جاء الأمر بعد حظر، فقال: وإذا حللتم فاصطادوا. هنا وقع الكلام في أن الأمر فاصطادوا الذي وقع بعد الحظر بعد المنع، هل يبقى محتفظا بدلالته التي تحدثنا عنها سابقا، وهي دلالته على الطلب بنحو الوجوب، أو أن دلالته تتحول إلى ماذا؟ إلى نفي الحرمة، بنحو يكون وقوع الأمر بعد الحاضر قرينة على ماذا؟ على نفي الحرمة. المصنف رحمه الله يقول: نحن تارة نتحدث عن المدلول التصوري للأمر، لصيغة الأمر الواقع بعد الحاضر، وأخرى نتكلم عن المدلول التصديقي. أما على مستوى المدلول التصوري فيقول إن الأمر يبقى محتفظاً بدلالته على الطلب في كل الأحوال، وذلك لأن المدلول التصوري يبقى على حاله حتى وإن علمنا من القرينة أن المتكلم ماذا؟ يقصد شيئاً آخر. فلو قال قائل: رأيت أسداً حاملاً سيفه، فإننا سوف نفهم من كلمة الأسد ماذا؟ مدلولها التصوري، سوف ينسبق ذهننا إلى مدلولها التصوري الذي وضعت له الناشئ من الواضع، وهو ماذا؟ الحيوان المفترس. على الرغم من أننا نعرف ماذا؟ أن الاستعمال هنا استعمال مجازي، وأنه يقصد الرجل الشجاع، لأن المدلول التصوري ناشئ من الوضع، ناشئ من اللغة، فهو يبقى على كل حال. فإذا الأمر بعد الحاضر على مستوى المدلول التصوري يبقى محتفظا بدلالته على الطلب التي وضع لها باللغة العربية. نعم، على مستوى المدلول التصديقي هنا يأتي الكلام، أن المدلول التصديقي للأمر بعد الحاضر هل هو الأمر نفس دلالته التصورية التي وضع لها أو لا، أنه غاية ما يدل عليه هو نفي الحرمة، أن هذا الفعل ليس بحرام ولا يدل على أنه مطلوب. يقول المصنف رحمه الله: على مستوى المدلول التصديقي، على مستوى الدلالة التصديقية، الأمر مجمل. الأمر وقوع الأمر بعد الحاضر يسبب الإجمال على مستوى دلالته التصديقية، لأنه من المحتمل أن يكون ماذا؟ محتفظا بدلالته ماذا؟ على الطلب بنحو الوجوب. وممكن أن يكون وقوعه بعد الحاضر قرينة على أي شيء؟ على نفي الحرمة فقط. ولذا من هذه الجهة يكون الأمر بعد الحظ مجمل على مستوى الدلالة التصديقية. قال: الدلالات الأخرى للأمر. عرفنا أن الأمر يدل على الطلب، ويدل على أن الطلب على نحو الوجوب. وهناك دلالات أخرى محتملة وقع البحث عن ثبوتها له للأمر يعني وعدمه. منها دلالته على نفي الحرمة بدلا من دلالته على الطلب والوجوب في حالة معينة، وهي ما إذا ورد عقيب التحريم، كما في قوله تعالى كما قلنا: وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا هنا صيغة أمر، فعل أمر جاء بعد المنع، جاء بعد المنع: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أو في حالة يحتمل فيها ذلك. والصحيح أن صيغة الأمر على مستوى المدلول التصوري لا تتغير دلالتها في هذه الحالة، بل تظل دالة على النسبة الطلبية. يبقى المدلول التصوري ثابت كما هو، غير أن مدلول التصديق هنا يصبح مجملا ومرددا بين الطلب الجدي وبين نفي التحريم، لأن ورود الأمر في إحدى الحالتين المذكورتين، يا حالة عقيبة التحريم أو حالة يحتمل فيها ذلك، يوجب الإجمال من هذه الناحية، من ناحية المدلول التصديقي. زين، هذا المورد الأول الذي وقع الكلام فيه. المورد الثاني الذي وقع الكلام فيه هو دلالة الأمر بالفعل المؤقت في وقت محدد على وجوب القضاء خارج الوقت. فقد وقع الكلام في أن الأمر بشيء مؤقت بوقت محدد هل يصلح ذلك كقرينة عامة على وجوب قضاء ذلك الفعل فيما لو انقضى الوقت ولم يفعله المكلف أو لا؟ مثال ذلك قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه أياما معدودات. فهنا أمر بوجوب ماذا؟ أمر بالصوم، ووجوب الصوم هنا طلب الصوم مقيد بوقت محدد وهو شهر رمضان أيام معدودات. فهنا لو فات المكلف امتثال ماذا؟ امتثال الصوم، لو لم يفعل الصوم، فهل هذا الخطاب الذي فيه الذي يدل على الوجوب وأنه مقيد بوقت محدد، هل هذا الخطاب يدل على وجوب قضاء الصوم خارج الوقت أو لا يدل على ذلك؟ أو أننا لكي نستفيد وجوب القضاء نحتاج إلى خطاب آخر ودليل آخر؟ فنفس هذا الخطاب الذي يأمر بالصوم بوقت محدد هل يدل على وجوب قضاء الصوم فيما لو انقضى الوقت ولم يمتثل المكلف أو لا؟ في مقام الجواب عن ذلك نقول: يوجد لدينا فرضان، أو توجد حالتان، توجد صورتان. الصورة الأولى أن الأمر بالشيء المؤقت تارة يكون أمرا بما هو شيء واحد، أن يكون المطلوب فيه شيئا واحدا، هذا الأمر المؤقت بوقت محدد أن يكون المطلوب فيه متعلق الأمر شيء واحد لا يمكن أن يتعدد أو ليس متعددا، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هنا فاسعوا صيغة أمر تدل على ماذا؟ على طلب السعي لصلاة الجمعة. فهنا المطلوب واحد هو ماذا؟ أداء صلاة الجمعة بذلك الوقت المحدد هو يوم الجمعة، ظهر يوم الجمعة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون المطلوب متعددا، هذا متعلق الأمر شبي أن يكون متعددا كما في الآية التي قرأناها قبل قليل متعلقة بالصورة، فمن شهد منكم الشهر فليصمه أياما معدودة. هذا الخطاب ينحل إلى طلبين، الطلب الأول هو وجوب الصوم على كل حال، وجوب الصوم على المكلف، والمطلوب الثاني هو أن يكون الصوم مقيدا بوقت محدد وهو شهر رمضان. الحالة الثانية هي التي وقعت محل الخلاف، الحالة الأولى لم تقع محل الخلاف. بل عندما يكون المطلوب واحدا لن يقع فيها خلاف في أن فوات المتعلق بأن المكلف لو لم يمتثل الواجب فإن نفس الخطاب شبي لا يدل على وجوب القضاء، إنما وقع الكلام في الصورة الثانية التي يكون المطلوب فيها متعددا وجوب الصوم على كل حال، والثاني ماذا؟ أن يكون الصوم بوقت محدد وهو ماذا؟ الأيام المعدودة في شهر رمضان. فلو أن المكلف فاته الصوم في شهر رمضان، فاته الأمر الثاني، فهل نستطيع أن نستفيد من نفس الخطاب وجوب قضاء الصوم أو لا؟ لا يمكننا استفادة ذلك من نفس الخطاب. فهنا قد يقال إننا نستفيد من نفس الخطاب وجوب القضاء خارج الوقت، وذلك لأن المطلوب الأول وهو الصوم واجب على كل حال، فوجوب الصوم تلبس بذمة المكلف على كل حال، فهو مطلوب على كل حال، فبالتالي فوات وقته يلزم منه ماذا؟ أن يقضي، يلزم منه ماذا؟ قضاء ذلك الواجب بعد الوقت من نفس هذا الخطاب. ولكن المصنف يقول هذا إنما يتم لو كانت توجد قرينة تدل على تعدد المطلوب، إذا أبقى قرينة تدل على هذا المعنى طبيعي، ولكن الذي يظهر ويبدو أن المطلوب شيء واحد وليس شيء متأثنين. المطلوب ماذا؟ الصوم المقيد بهذا المطلوب واحد وليس متعدد، ليس متعددا، المطلوب واحد وليس متعددا، لأن الوقت لا يقتضي ماذا؟ تعدد المطلوب، وإنما الواجب إيقاع الصوم في هذا الوقت، هذا لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي أن يتعدد المطلوب. ومنها دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت محدد على وجوب القضاء خارج الوقت على من لم يأتي بالواجب في وقته، وتوضيح الحال في ذلك أن الأمر بالفعل مؤقت تارة يكون أمرا واحدا بهذا الفعل المقيد فلا يقتضي إلا الإتيان به، فإن لم يأتي به حتى انتهى الوقت فلا موجب من قبله من قبل هذا الأمر للقضاء، بل يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد إلى خطاب جديد. وتارة أخرى يكون الأمر بالفعل المؤقت أمرين مجتمعين في بيان واحد، أحدهما أمر بذات الفعل على الإطلاق بما هو صوت ما هو فعل، والآخر أمر بإيقاعه في الوقت الخاص، فإن فات المكلف امتثال الأمر الثاني بقي الأمر عليه الأمر الأول، واجب على كل حال، ويجب عليه أن يأتي بالفعل حينئذ ولو خرج الوقت، فلا يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد. وفق ذلك بنفس الخطاب الأول ماذا؟ نستفيد وجوب القضاء وظاهر ماذا قلنا؟ قلنا أن الخطاب ينحل إلى مطلوبين، فيه مطلوبان، مطلوب الأول ماذا؟ وجوب الصوم على كل حال، المطلوب الثاني أن يكون الصوم بوقت محدد.
استفاد من خطاب واحد،
اي من خطاب واحد نستفيد وجوب القضاء وفق هذا القول من نفس الخطاب، ففوات الصوم على المكلف من خلال وعدم امتثاله في وقته يوجب بنفس هذا الخطاب ان يقضيه. لماذا؟ لان الخطاب يقول له يجب عليك ان تصوم على كل حال، الصوم واجب عليك، فاذا فاتك الوقت يجب عليك ان تقضي. المصنف لا يقبل بذلك، يقول لو كان فقرين بها نقبل بها، ولكن لا قائلة على ذلك. وظاهر دليل الأمر بالمؤقت هو وحدة الأمر، فيحتاج إثبات تعدده على الوجه الثاني إلى قرينة خاصة، وحيث أنه لا قرينة خاصة فلا يكون وجوب القضاء مستفادا من نفس الخطاب، لا يكون الأمر بالشيء المحدد المؤقت بوقت محدد دالا على وجوب قضاء خارج الوقت، إنما وجوب القضاء عند ذلك سوف نستفيده من دليل آخر.
شيخنا عفوا، على كل حال من يعني استقرنا يجب الامتثال، الأمر هو امتثال
للطلب، ويجب عليك الصوم، هذا أمر مطلق.
بس أيام المعدودات،
أيام المعدودات هذا أمر ثاني، أن يكون وقوع أن يكون الصوم في هذا الوقت المحدد هذا أمر ثاني، هذا طلب ثاني.
القول الأول
قلنا أن القول الأول مطلوب واحد، هو كلامنا في القول الثاني، الحالة الثانية الصورة الثانية، يقول أكو مطلوبان، يوجد مطلوب، المطلوب الأول أنه يجب عليك الصوم، خوف إذا المكلف ما سوى الصوم شهر رمضان هذا الوجوب يبقى ما يبقى يجب عليك الصوم، ليش ما يبقى؟ إيه على الصورة الثانية يقول يبقى الصوم على كل حال، أنت يجب عليك الصوم.
الصورة الثانية
أنا ما صمت شهر رمضان، هذا الأمر لا يسقط، يجب عليك الصوم، عند ذلك يجب عليك القضاء. إيش يقول صاحب هذا الوجه؟ مصنف يقول هذا الكلام صحيح لو كانت أكو قرينة خاصة، أما إذا ما أكو قرينة خاصة فلا يكون الأمر بالوقت المحدد ماذا؟ دال على القضاء خارج الوقت. زين، هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة هي الأمر بالأمر. الأمر بالأمر شنو؟ خلنا نوضح المثال. لاحظ لو أراد الأب أن يأمر ابنه الصغير بشيء محدد، فلذلك طريقتان. الطريقة الأولى أن يوجه الخطاب له مباشرة، يطلب منه شيء محدد. وطريقة الثانية أن يأمر ابنه الأكبر بأن يأمر الأصغر. مرة الوالد مباشرة أن يأمر الأصغر بشيء محدد، يطلب منه شيء محدد. مرة لا، يأمره من خلال واسطة، يأمر الأكبر بأن ماذا؟ بأن يأمر الأصغر. الآن الكلام في الحالة الثانية وهي الأمر بالأمر، هنا أمر من الوالد للأصغر للأكبر، وأمر من الأكبر لمن؟ للأصغر. هنا وقع الكلام، هل أن الحالة الثانية أمر الأب للأكبر هل يعتبر أمرا مباشرا للأصغر أو ليس أمرا مباشرا للأصغر؟ هذا أمر الأب للأكبر، ويكون الأكبر ماذا؟ واسطة بماذا؟ بأمر الأصغر. هل يعتبر أمرا مباشرا للأصغر أو لا يعتبر أمرا مباشرا للأصغر؟ خب شنو الثمرة؟ ما هي الثمرة على ذلك؟ نقول الثمرة لو أن الابن الأصغر اطلع على الأمر قبل أن يوصله الأكبر إليه، هنا تظهر الثمرة. فإن قلنا هو أمر مباشر للأصغر، ففي حالة اطلاع الأصغر قبل أن يوصله الأكبر ماذا؟ يقول في هذه الحالة يجب على الأصغر الامتثال والإتيان بالعمل وبالفعل حتى قبل ماذا؟ قبل مجيء الأكبر والخبر. هذا إن قلنا ماذا؟ هو أمر مباشر. وإن لم نقل هو أمر مباشر ففي هذه الحالة لا يجب على الأصغر الامتثال لو اطلع ماذا؟ قبل مجيء الأكبر بالآن. هذه الثمرة. بالفقه شنو ثمرتها؟ بالفقه قالوا ثمرتها في عبادات الصبي. عندنا روايات تدل على ماذا؟ على أن على الأب أن يأمر ابنه بالصلاة. هنا تأتي الثمرة أن الأمر بأن يأمر الأب ابنه بالصلاة هذا أمر من الشارع للماذا؟ للأب، ومن الأبي للأب. هناك من قال بأن هذه الأعمال التي يأتي بها الصبي من الصلاة والصوم هذه أمور عبادية ومستحبة وسوف يثاب عليها، وهناك من قال ماذا؟ هي أمور تمرينية فقط وليست أمورا عبادية وليست مستحبة. هذا الخلاف من منشئ هذا البحث. فالذي يقول أن الأمر بالأمر هو أمر مباشر للصبي المأمور به المأمور، فإنه سوف يقول ماذا؟ أن الأمر من قبل الشارع للأب أمر مباشر للصبي، بالنتيجة سوف تكون هذه الأعمال عبادية ومستحبة. ومن قال بأنه ليس أمرا مباشرا بنى على ماذا؟ على أنها أمور تمرينية وليست عبادة، وإنما صورتها صورة العبادة وإلا في حقيقتها ليست عبادة ولا يثاب عليها. زين. ومنها دلالة الأمر بالشيء، دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرة، بمعنى أن الآمر إذا أمر زيدا بأن يأمر خالدا بشيء فهل يستفاد الأمر المباشر لخالد من ذلك أو لا؟ فعلى الأول لو أن خالد اطلع على ذلك قبل أن يأمره زيد لوجب عليه الإتيان بذلك الشيء. وعلى الثاني
شيخنا بس صورتها يعني إذا الأب الأخ الأكبر
إيه الأب مرة يأمر ابنه الصغير مباشرة يقول له يا جماعة روح سوي لنا هذا الشيء، ومرة لا يكلف ابنه الكبير أن يبلغ ابنه الصغير
وعلم به قبل لا يوصل.
فهنا نقع في الحالة الثانية أن يكلف ابن الكبير أن يأمر الصغير، نقول هاي الحالة هل تعتبر أمر مباشر للصبي للصغير وما تعتبر مباشر؟ نقول شنو الثمرة على ذلك سواء اعتبرناها أمر مباشر أو ما اعتبرناها؟ نقول إذا اعتبرناها أمر مباشر الثمرة أن الصغير لو اطلع على ذلك قبل أن يوصله الكبير فيجب عليه الامتثال، حتى لو بعد ما قايلك يجب عليك الامتثال لأنك اطلعت على الأمر وهو أمر مباشر لك. أما من يقول هو ليس أمر مباشر فإن الصبي الصغير حتى لو اطلع على الأمر قبل أن يوصله الكبير فإنه ماذا؟ لا يجب عليه الامتثال.
شيخ
شيخ
احنا
نصيغ
لو كان الأمر الثاني يعني ليش أمر بالاستحباب؟ لكن واجب أن كان أمر بلا واسطة مباشر يصير بالاستحباب. الصبي يعني أمر الوالد الولي ولي الصبي أمرهم أمر من الله يعني هو علم قبل امر الولي يصح مع امر مباشر امر وجوبي يصح بالاستقرار
هو مو هذا اللي جاي نقول
نعم
نقول ان الامر بالامر هل هو امر مباشر او ليس امرا مباشرا
لو افترضنا انه مباشر
اذا افترضنا انه مباشر قال مستحب صار ما واجب عليه مو بالغ فيكون مستحب هاي قرينة تصرف عن الوجوب الى الاستحباب
بدون
اما اللي يقول مو امر مباشر فيقول هذه ليست عباده صورتها صوره عباده ولكنها ليست عباده انما امور تمرينيه رياضه بالنسبه للصوره زين فعلى الاول لو ان خالد اطلع على ذلك قبل ان يامره زيد لوجب عليه الاتيان بذلك الشيء وعلى الثاني لا يكون ملزما بشيء ومثاله في الفقه امر الشارع لولي الصبي بان يامر الصبي بالصلاه فان قيل بان الامر بالامر بشيء امر به كان امر الشارع هذا امرا للصبي ولو على نحو الاستحباب بالصلاه هذا الكلام كله بالنسبه للاوامر اما بالنسبه الى النهي فالكلام في النهي كالكلام في الامر ثالثا نتكلم في ماده النهي واخرى نتحدث عن ماذا عن صيغه النهي ماده النهي هو استعمال كلمه ماذا كلمه النهي كما في قوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي زين اما هيئه النهي صيغه النهي فهي تكون من خلال الفعل المضارع الداخل عليه لا الناهيه كما في قوله تعالى ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولا تقربوا مال اليتيم هنا لا تقربوا مال اليتيم لا تقربوا الصلاه لا تاكلوا اموالكم هذه ماذا صيغه امر شنو صيغه امر عباره عن فعل مضارع دخلت عليه لا الناهيه كل الكلام تقريبا اللي تقدم في الامر ياتي في النهي ولذا لا نحتاج الى اعادته النقطة الأساسية اللي ركز عليها المصنف أنه وقع الكلام في دلالة النهي النهي على ماذا يدل؟ هل يدل على طلب الترك أو يدل على طلب الكف أو يدل على الزجر هذا لما الله تعالى يقول لنا لا تقربوا الصلاة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا 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 إلى آخره من النواهي هنا ما هو مدلول هذا النهي هل مدلول النهي مفاد النهي هو طلب الترك أو هو طلب الكف أو هو الزاجر توجد أقوال ثلاثة في الموضوع القول الأول يقول إن مدلول النهي ومفاد النهي هو طلب الترك فعندما يقول المولى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني ماذا ماذا يطلب؟ يطلب منا أن نترك هذا الفعل بناء على هذا القول سوف يكون طلب الترك أمر العدم طلب الترك سوف يكون ماذا؟ أمرا عدميا لأن الإنسان إذا لم يكن يأكل أمواله بالباطل فإنه ماذا؟ أكل الأموال الباطل بالنسبة إليه أمر معدوم لأنه لم يفعل فهو أمر معدوم عند ذلك سوف يكون طلب الترك أمرا عدميا القول الثاني قال لا مدلول النهي ومفاد النهي هو طلب الكف والكف توطين النفس على عدم الفعل. فسوف يكون امرا وجوديا، توطين الناس على عدم الفعل ماذا؟ امر وجودي وليس امرا عدميا. زين، هذا القول. كل قول من هذين القولين حاول الانتصار لقوله من خلال إبطال الآخر. أصحاب القول الثاني اللي يقولون أن النهي وماذا طلبوا الكف، أشكلوا على القول الأول، قالوا أن طلب العدم أمر غير متصور، تحصل حاصل هو العدم متحقق. عدم متحقق عبارة مجازية واضح.
نعم
سامح، لا يمكن طلب المعدوم. فالإنسان اللي من بلوغ، من قبل البلوغ إلى الآن لم يشرب الخمر، هو لم يشرب الخمر، كيف تقول له ماذا؟ لا تشرب الخمر. كيف تقولون أن مفاد النهي هنا ماذا هو؟ طلب الترك، هو ترك كل شرب الخمر. فكيف تقول هو طلب الترك؟ هذا من باب سوف يكون من تحصيل الحاصل أو من طلب المعدوم. طبعا هذا الاستدلال يرد من خلال القول أن الإنسان بإمكانه أن يكسر هذا العدم. هو صحيح من قبل البلوغ لم يشرب الخمر، لكنه يستطيع ماذا؟ أن يشرب الخمر بإمكانه ماذا؟ ها؟ بإمكانه أن يشرب الخمر. وبما أنه بإمكانه كسر هذا العدم، فهذا يعني أنه أن الاستمرار بالعدم ماذا؟ أمر مقدور، وعند ذلك يصح متعلقا للطلب. أصحاب القول الأول أشكل على القول الثاني، قالوا في بعض الأحيان الإنسان لا يوطن نفسه على شيء معين، على ترك شيء معين، ومع ذلك عرفا يصدق عليه أنه تارك لذلك الشيء. شلون؟ قال مثال ذلك، لو شخص أراد شرب هذا السائل بتوهم أنه خمر، هذا قال هذا خمر راح أشربه، فشربه وتبين أنه ماذا؟ أنه بلنقب، أنه ما هو، فهنا يصدق عليه أنه تارك لشرب الخمر، لا يصدق عليه أنه تارك لشرب الخمر. قال عرفا يصدق عليه أنه تارك لشرب الخمر، فهنا عرفا صدق عليه أنه تارك لشرب الخمر، مع أنه ماذا؟ لم يوطن نفسه على تارك لشرب الخمر، لأنه بالعكس وكان قاصدا ماذا؟ لشرب الخمر. إذا وفق هذا القول الانتهاء يتحقق حتى ماذا؟ حتى مع العوامل القهرية، خارج عن إرادة المكلف أنه تبين أنه ما ماذا؟ وليس حرام، مو بإرادته، مع ذلك يصدق عليه عرفا أنه ماذا؟ ها؟ أنه منتهي، أنه انتهى للنهي.
شيخ
ما شرب خمر،
إيه بس
ما شرب خمر، ما هو متجرد هذا. إيه هسه ذاك رجال باب آخر، بس بالنتيجة هنا هو عاصي لمو عاصي للنهي.
نعم عاصي.
ليش عاصي للنهي؟
قبل العقاب
يا أبيان معاصي. ليش؟ حتى على نفس العقاب. هنا عرفا يصدق عليه أنه ممتثل للنهي وليس ممتثل للنهي. ممتثل للنهي. فكيف تقول أن النهي هو طلب الكف؟ اللي هو توطين النفس، هنا امتثل النهي مع انه ماذا؟ لم يوطن نفسه. المصنف رحمه الله يقول الكتاب قوله غير صحيح. الصحيح أن النهي يدل على الزجر أو قل النسبة الزجرية، زجر المكلف عن الإتيان بالفعل نسبة زجرية. مطلوب هو الانزجار، الانمساك، نسبة إمساكية عن الإتيان بالفعل، كما أن الأمر كان يدل على النسبة الإرسالية وإرسال المكلف نحو ماذا؟ نحو امتثال الفعل. هنا النهي يدل على النسبة الإمساكية، يدل على الإمساك، فالمطلوب ليس هو طلب الكف ولا طلب الترك، وإنما المطلوب ماذا؟ الانمساك، الانزجار، أن ينزجر المكلف عن الإتيان بهذا الفعل، أن ينمسك المكلف عن شرب الخمر وهكذا. زين، ثم بعد ذلك يشير في الخاتمة إلى أن الناهي يدل على النسبة الزجرية بنحو التحريم وليس الأعم من الحكمة والكراهة. والدليل على ذلك ماذا يقول؟ الدليل هو التبادل العرفي الظهور، فإن الأمر ظاهر ماذا؟ النهي ظاهر، عفوا، النهي ظاهر بالحرمة بحسب ما هو متبادل عند أبناء اللغة بحسب متفاهم العرفي. قال النهي: كما أن للأمر مادة وصيغة، كذلك الحال في النهي، فمادته نفس كلمة النهي وصيغته من قبيل لا تكذب، والمادة تدل على الزجر بمفهومه الاسمي، والصيغة تدل على الزجر والإمساك بنحو المعنى الحرفي، وإن شئت عبر بالنسبة الزجرية والإمساكية. وقد وقع الخلاف بين جملة من الأصوليين في أن مفاد النهي هل هو طلب الترك الذي هو مجرد أمر عدمي، أو طلب الكف عن الفعل الذي هو أمر وجودي. وقد يستدل عن الوجه الثاني بأن الترك استمرار للعدم الأزلي، عدم من السابق، أزل، الخارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به، هو من العدم، هو من السابق معدوم. ويندفع هذا الدليل بأن بقاءه مقدور، لكن بقاء العدم مقدور، الإنسان يمكن أن يكسر العدم بأن يقدم على شرب الخمر، بأن بقاءه مقدور فيعقل التكليف به، ويندفع الوجه الثاني، يقول هو طلب الكف، بأن من حصل منه الترك بدون كف لا يعتبر عاصي للنهي عفوا، مو عاصي حسا متجرد، ذاك بحث آخر، لكنه ليس عاصي. والصحيح أن كلا الوجهين باطل، لأن النهي ليس طلبا لا للترك ولا للكف، وإنما هو زاجر بنحو المعنى الاسمي كما في مادة النهي، أو بنحو المعنى الحرفي كما في صيغة النهي، وهذا يعني أن متعلقه الفعل الترك، إنزال الفعل، ولا إشكال في دلالة النهي مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم وليس الأعم من التحريم والكراهة، ويثبت ذلك بالتبادل والفهم العرفي العام عند أبناء اللغة. أنا مو عاد شيء خاص عام، وأنا اللي أفهمه، لا، أبناء اللغة بصورة عامة، العرف بصورة عامة يفهمون هذا المعنى. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
شيخنا
غالب
يعني من
الأولين
يذكر يعني درجات الأمر
ودرجات
النهي،
هل أنه الكراهة والغاية؟ هذا أمر شرعي وليس أمرا عرفيا، هذا التقسيم تقسيم شرعي. الآن